لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
عباقرة الفكر والأدب الدكتور أحمد الوائلي. عاش الدكتور الوائلي وترعرع في النجف، وفيها تكونت شخصيته الإسلامية والمعرفية، ومنها ابتدأ حياته الفكرية والنضالية، فعاش مجاهدا من أجل مصلحة الإسلام وفكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال تفضيله للدراسات الفقهية والعلمية والاجتماعية والدينية والاقتصادية بسبب ما يفقده أبناء الأمة من معالم الهوية.
الحقيقة أن الشيخ الوائلي رحمه الله تربى وترعرع في أزقة النجف الأشرف على ورضع من أدائها أداء النجف، وأخذ عن علمائها الحكمة، وأخذ عن علمائها المقاصد العليا، فصار يعني ذا همة عالية وعزيمة في تخطي مصاعب الحياة للوصول إلى أعلى أو إلى المراتب العليا في قيادة الأمة، فكان قائدا للأمة الإسلامية من حيث التبليغ ومن حيث ريادة المنبر الحسيني، إذ وظف هذا المنبر ليس للعبرة فقط، وإنما جعله مليئا وفياضا بالعبرة بالحكمة بالموعظة، وكان مصداقا لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
احتل الدكتور الوائلي مركز الصدارة في الخطابة الحسينية، فكانت أوليات الوائلي في الخطابة وارتقاء المنبر الحسيني في العقد الأول أو على مشارف العقد الثاني من عمره، وزاول ما يعرف خطابيا بقراءة المقدمة، حتى إذا تناصف العقد الثاني من عمره انفرد بنفسه، وكانت مجالسه الابتدائية في النجف والكوفة والحيرة والفيصلية من بداية الأربعينيات من القرن العشرين.
فبحكم نشأتي بهذه البيئة بدأت أتنفس الدنو إلى منبر الحسين وخدمة هذا المنبر وأنا طفل صغير، فارتقيت المنبر وأنا يومئذ لي من العمر 10 سنوات، وكنت أمارس المقدمة مع مجموعة من الخطباء.
واستمر يقرأ في مختلف المناطق العراقية كالبصرة والشطرة والناصرية والحلة وبغداد والمجر الكبير والسماوة والنجف وكربلاء وبعض القرى والمدن العراقية الأخرى حتى العام 1951، وفيها دعية للقراءة في الكويت في الحسينية الخزعلية بمناسبة 10 الأولى من شهر محرم. واستمر في مجلسه هذا 9 سنوات، وبعدها انتقل إلى البحرين عام 1960 حتى العام 1965 في مأتم ابن سلوم، ثم عاد إلى الكويت واستمر حتى منتصف الثمانينيات، ثم مضى إلى العاصمة البريطانية وقرأ فيها مجالس 10.
أما في العشرات الأخرى من الشهر فإنه يوزعها على أقطار وأمصار مختلفة عراقية وغير عراقية، وفي شهر رمضان كانت مجالسه المشهودة في بغداد، ثم انتقل إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 1995. وعرف عن الوائلي أنه لا يقرأ في منطقة أكثر من 10 أيام حتى ينتقل إلى أخرى، ويبقى الشوق إلى مجالسه ويبقى تألقه فوق المنبر.
هناك بلدان مارست هذا اللون من النشاط، والنشاط المنبر الحسيني أكثر من غيرها، كالعراق مثلا وكالبحرين مثلا، أي من البلدان اللي عرفت بالقدم في ممارسة إقامة مآتم لأهل البيت، والقدم حتما يحقق نوع من السبق، نوع من الريادة، ثم في الوقت ذاته نوع من التطوير بعد تبين الثغرات خلال هذه الفترات الطويلة. وأنا في الواقع ابتداء من إيران ومن أوروبا ومن الخليج ومن العراق ومن سوريا ولبنان مارست الخطابة في كل هذه البلدان، واستطعت التعرف على خواص هذه البلدان إلى حد ما، وأستطيع القول بأنه تكون عندي مزاج يكاد يكون محصل لهذه الآراء. فإذا أردت الأداء قد أقول أنه أجد ما يشعني لأن أتفاعل في الوسط الذي أحل فيه.
للوائل تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسيني الشريف، فقد تدرج فيه منذ بواكير حياته، وتبلورت في شخصه إمارات النبوغ وسمات التفوق، حتى أصبح ركنا مهما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها، إلى أن ألقت إليه زمامها وسلمته قيادها بعد أن خلت الساحة من فرسانها، فكان الوريث لميدانها واستلام عنانها بحق وجدارة، حتى أصبح أستاذا لجيل من نوابغ الخطباء المعاصرين، ومقياسا لمستوى الخطيب الناجح والعبقرية الفذة في الأسلوب، ولذلك اعتبر المؤسس للمدرسة الحديثة لخطابة المنبر الحسيني.
عندما برز الشيخ الوائلي في عالم الخطابة، كانت الفترة التي عاشها تتميز بوجود ثلة من الخطباء الواعين الذين ساهموا في نشر الوعي الإسلامي في مختلف مناطق العراق، وتصدوا بشكل مكثف للمواجهات الإلحادية والمادية والقومية التي كانت مدعومة من قبل السلطات الحاكمة، فكان لهم دور مشهود في التبليغ الإسلامي، وكان لهم حضورهم الميداني في مدن وقرى العراق المختلفة، وكان الوعي ينتشر حيث حلوا وألقوا خطبهم ومارسوا عملهم التبليغي الحركي.
وكانت بيئة النجف يومئذ في أوساطها العلمية تنقسم إلى قسمين: الحوزة العلمية التي تمارس الفقه والأصول، وطبقة الخطباء الذين يمارسون خدمة سيد الشهداء على المنبر الحسيني. ولعلها كانت من أثرى الفترات التي مررت بها ومر بها غيري من حيث عدد فطاحل العلماء وعدد مجموعة من الخطباء المبرز منهم وغير المبرز.
لم يكن من السهل في الذهنية العامة تصور بروز خطيب يخلف الشيخ اليعقوبي، نظرا للمستوى الرفيع الذي وصل إليه، والذي كان يشير إلى أن البديل أو الخلف لا يمكن أن يأتي بسهولة، ولا بد أن يتمتع بمواصفات عالية تمكنه من الجلوس في درجة آل يعقوبي. لكن المفاجأة كانت كبيرة بظهور الشيخ أحمد الوائلي الذي نال الأعجاب منذ بداية ارتقائه المنبر الحسيني، وكانت طريقته الإبداعية ومنهجيته في الطرح وثقافته الموسوعية تشير بشكل لا يقبل الشك بأنه الخليفة المنتظر للشيخ اليعقوبي.
الحقيقة أنا بدأت في النجف مثل ما عرضت لك، عمري 10 سنوات، وبدأت أقرأ المقدمة أمام بعض الخطباء غير المشهورين، إلى أن انتميت إلى الخطباء المشهورين كالمرحوم الشيخ اليعقوبي والمرحوم الشيخ محمد علي القشان. وكان انتمائي لهما بحكم كونهما مبرزين، وأن الواحد منهما إذا صعد على المنبر يرضيك ويعطي عطاء لا تجد فيه ثغرات، إلى هنا تقف تلمذتي عليهم، وإلا ما كان عندهم نوع من التفاعل مع التلميذ بحيث يعطونه أو يشرفون على إنتاجه، إنما هي ملاحظات عامة عابرة توجه أو يوجه بها الطالب الذي ينتمي إليهما. وكنت أحضر مجالسهما وأقرأ أمامهما المقدمة، وأستطيع القول بأني من مجموع الأجواء المحيطة بي اقتبست معالم المنهج، ولم أتلمذ في معالم المنهج على شخص، سوى أني أدركت بحسي أن ما عليه المنبر من أسلوب تقليدي قد لا ينتهي بنا إلى التجديد والخروج عن تلك القوقعة التقليدية المألوفة.
تم تكريم الدكتور الوائلي في حياته لمرة واحدة عام 1999 في لندن، وحينها تحدث ممثل السيد السيستاني قائلا:
وبعد عقود من هذا الإرث الفكري، كان لزاما على المؤسسات الفكرية أن تتبنى تكريم الشيخ الوائلي.
فكرت أن هذا الرجل وهو بين ظهرانينا في لندن يجب أن يكرم. هناك مشكلة اعتاد العراقيون وخاصة المنتديات الأدبية والثقافية أن تكرم الشخص بعد وفاته. وأنا فكرت بأن أحدث شيئا جديدا في هذا المضمار، أن أكرم الأشخاص في حياتهم.
ثم في العام 2008 أقامت مؤسسة البلاغ والإرشاد الإسلامي في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المؤتمر التكريمي للشيخ المفكر الدكتور الوائلي بحضور رئيس الوزراء، الذي أكد على أهمية دور الوائلي في البناء الفكري والريادة العلمية للمنبر الحسيني.
قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن الفقيد الشيخ الدكتور أحمد الوائلي كان حزمة من الفضائل ومسيرة مفعمة بالعطاء، وأن التاريخ رغم صرامته في اختيار من يخلده فإنه خلد الدكتور الوائلي كمفكر ومبدع كبير. جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء لمؤتمر تكريم الشيخ الوائلي الذي أقامته مؤسسة البلاغ والإرشاد الإسلامي في بغداد صباح اليوم. وأضاف رئيس الوزراء أن الدكتور الوائلي من الشخصيات التي تنتزع الإعجاب لأنه انتمى لمدرسة الحسين عليه السلام، مدرسة الإسلام والوعي والتغيير والبناء والتصدي، التي كان الشهيد محمد باقر الصدر رائدها الأول، وكان الشيخ الوائلي من أعلام هذه المدرسة.
الشيخ الوائلي في تجاربه مدرسة يمكن أن توظف بالنسبة لرواد المنبر الحسيني. لم تغب عنه قضايا الأمة حينما قال يوم الهزيمة 20 كفا حرة ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع، ولم يتوقف عن متابعة قضايا الفقراء والناس. في القصر أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع في المحاجر يلدع. نعم كان صاحب هم اجتماعي وسياسي وإنساني ووحدوي.
الدكتور الوائلي تبوأ مكانة رفيعة في عالم الخطابة، مكنه منها 3 عوامل أساسية
تتلمذه على ثلة من العلماء الكبار، أبرزهم الشيخ محمد رضا المضفر.
نشوءه في بيئة نجف الأشرف المعروفة بثرائها العلمي والأدبي، فكان أديبا لامعا وشاعرا مرحفا وكاتبا إسلاميا عقائديا.
تحصيله الأكاديمي العالي الذي جعله يجمع بين الدراسة الحوزوية والدراسة الجامعية الحديثة، وهذه عوامل يصعب أن تتوفر في خطيب واحد، إضافة إلى ملكاته الخطابية وشخصيته المبدعة التي أسست مدرسة خطابية مستقلة، فلم يأتي مقلدا يتتبع خطوات الذين سبقوه، بل جاء مؤسسا يتتبعه الآخرون.
التي لم تجد في منبره إلا الاحتضان لكل المذاهب الإسلامية، ولهذا أنا يوما ما كنت جالس عند أستاذنا الإمام الشهيد الصدر، وأذكر جاء مجموعة شباب تصور أنهم من بغداد من أهل السنة، وكانوا يلقبون الشيخ الوائلي بالإمام الوائلي، هذا اللقب غير المألوف عند الشيعة، الشيعة يقولون الشيخ الوائلي، لكن السنة هؤلاء الشباب الجامعين لشدة إعجابهم كانوا يحدثون السيد محمد باقر الصدر عن الإمام الشيخ الوائلي، وأننا استمعنا إلى محاضرات الإمام الشيخ الوائلي. إذن لاحظوا هذا، لولا روح الاستيعاب والوحدوية ما كان قادر على إيصال صوته إلى الشباب، جيل الشباب من أبناء السنة الذين ينتظرون هذا الصوت الوحدوي. هذه ملامح في المنبر أو المدرسة التجديدية التي قادها الشيخ الوائلي رضوان الله عليه. يستحق طبعا، وبالفعل هو نجح في أن يكون مؤسس مدرسة، رغم أنه لم يؤسس مدرسة بمعنى البناء وبمعنى مشروع على الأرض متحرك، ولكنه أسس مدرسة فخلف عشرات من خطباء المنبر الحسيني ممن يحذون حذوه ويحاولون تقليده في الأداء وحتى في النبرة وحتى في الصوت. إذن هو فرض نفسه كمدرسة، واليوم يفخر العشرات، يفخرون بل أستطيع القول المئات من الرجال المنبر بأنهم أقدر على تقليده في الطريقة وفي الأداء. إذن نجح وقد كتب الله له مثل هذا التوفيق حتى بدون قصد منه، لكن تلك مشيئة الله تبارك وتعالى.
ومن كثر علمه وأدبه وثقافته كثر شرفه وطار صيته، فسخر علمه وثقافته وملكاته في الخطابة طوال حياته، لاعتباره أن الخطابة أجدى تأثيرا في عملية التربية من الكتابة، وأفضل أسلوب في إيصال رؤاه ومعارفه إلى أكبر عدد من الناس. وعندما سئل هل يعتبر ذلك نوعا من التفضيل على الكتابة، أجاب بقوله:
ليس بتفضيل، ولكنه أقرب إلى التربية من الكتابة، لأنه تفاعل حي السامع الذي يجلس تحت المنبر يتفاعل مع الخطيب تفاعلا حيا، بعكس المثبطات التي قد لا تترك الإنسان يصل إلى قراءة الكتاب من ناحية، ومن ناحية قد لا يستوعب النقاط الحساسة المتحركة الموجودة في مضامين الكلمات، لكنه في الخطابة يتحسسها وتعين عليها الإشارة وتعابير الوجه، وفي نفس الوقت وضوح أسلوب الأستاذ في الأداء. هذا أدعى إلى التربية من طرح الكتاب والتربية عن طريق الكتاب من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا يشدك إلى الجماهير ويوجد عندك نوع من أنواع استمداد القوة من القاعدة عن طريق التفاعل. وإحنا نعرف أن الشخص الذي يخطب على عدد 2 ليس كالشخص الذي يخطب على عدد 1000، فإنه يستمد من ذلك قوة ويتفاعل تفاعلا قويا جدا في الأداء وفي تشريح الذهن وفي تفجر الملكات في داخله والتأسيس واستظهار بعض ما كمن في داخل نفسه من عطاء. فالخطابة تفجر ينابيع لا يفجرها الكتاب.
إن الإبداع الذي حققه الشيخ الوائلي في خطابته أنه غير طريقة الخطابة الحسينية وفق نمط جديد تمثل في افتتاح مجلسه بآية من القرآن الكريم، ثم يبدأ الحديث عنها وتفسيرها والتوسع في مضامينها العقائدية والاجتماعية والأخلاقية وما إلى ذلك من مواضيع تتصل بالآية، وهذا ما يوضحه بقوله:
يعني مبدئيا نطرح النص سواء كان آية أو رواية أو نص أدبي، ثم بعد ذلك تشرح مفردات هذا النص ومضامينه ومدى الاتصال بين مضامينه وماذا يعالج، هل يعالج قضية اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. ثم بعد ذلك كله بحكم كون المنبر ينتمي للحسين لابد من أن نأتي بهذا النص لنربطه بشكل وبآخر بواقعة كربلاء حتى يتسنى لنا أن نحصل على مجموعة من هؤلاء حملة العقائد، عقائد أهل البيت، وأن لا يبتعدوا عن المنبر.
وهو منهج لم يكن معروفا قبل الشيخ الوائلي، حيث كان المجلس يبدأ بأبيات شعرية حول المصيبة الحسينية ينطلق منها الخطيب في خطبته، وبذلك يكون الشيخ الوائلي قد أحدث تطورا مشهودا في الخطابة سار عليه الخطباء الذين جاءوا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه السلسلة من الآيات الكريمة فتحت صفحة من كتاب الكون. الله عز وجل يخاطب عباده بنوعين من الخطاب، أكو خطاب لفظي يعني الكتاب التدويني كما نعبر عنه القرآن، وأكو كتاب تكويني يعني يخاطبهم بشكل عملي.
الدكتور أحمد الوائلي صاحب صوت جهوري ذكي حاضر البديهة حسن البصيرة واسع الفكر صافي الذهن وصادق الإحساس، جمع كل الصفات الطيبة والحسنة والمزايا الذاتية الفاضلة إلى جانب ما اكتسبه من كافة العلوم الإسلامية والاجتماعية والتاريخية، فكان دائم البحث واسع المعرفة غزير المعلومة. منهجه الدليل والبرهان ينتصر للإسلام والحقيقة والعلم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
هذه صورة من الصور اللي رسمها القرآن الكريم في الحوار ما بين المسلمين وبين الجاليات الأخرى التي كانت في المدينة، لأنه اليهود والنصارى كانت أكو منهم جالية كبيرة بالمدينة. عندما انتشروا بالجزيرة العربية أمسكوا أزمة الاقتصاد بأيديهم، أمسكوها كما ذكرت لك. إذن هالجالية كانت تألف كم كبير، من ناحية الكم هي تألف كم كبير غير عادي، ومن ناحية الكيف أيضا، يعني دولة كانت بأيديهم تقريبا النقاط الحساسة، الأسلحة بأيديهم، إدارة الأسواق يعني تعبيرنا اليوم مصارف كانوا يتعاملون بالربا، إدارة الجانب المالي بالأسواق بأيديهم، النسيج والصياغة والأمور الفنية بأيديهم. واللي ساعد على هذا شنو؟ اللي ساعد على هذا أن الجزيرة كانت تستنكف من العمل.
استطاع الدكتور الوائلي بفضل كفاءته ومقدرته العلمية من فرض منهجه وسط المجتمع، وتمكن من استقطاب الأضواء بدرجة ملفتة للنظر لم يستطع أن ينافسه فيها منافس، ولم يتمكن خطباء المنبر الحسيني أن يجاروه في قدراته الخطابية والفكرية والأدبية، فهو صاحب مدرسة مستقلة خاصة في الخطابة، وذاك أمر لم يتيسر للكثير.
أنا لما أضطر أن أراجع النص القرآني ملزم أن أرجع إلى التفسير، ولما أضطر أن أراجع النص الفقهي ملزم أن أرجع إلى كتب الفقه، ولما أمر بمسألة عربية ملزم أن أرجع إلى كتب النحاة وإلى كتب اللغة، ولما أرجع إلى مسألة عقائدية ملزم أن أرجع إلى كتب العقائد. فلا يستطيع الخطيب أن يقتصر على كتاب أو كتابين، يعني الآية الواحدة قد تكلفه الرجوع إلى 10 أو 12 مصدر أو 15 مصدر مختلفة، نظرا لتنوع مضامين الآية. الآية الكريمة عندما تقول مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا ملزم أولا أن أرجع إلى القراءة فأضبط النص، ثم بعد ذلك إلى المفاد النحوي حتى يتحدد المعنى الذي أريده، أنه الوصية في الأولاد أو فيما يعود للأولاد، يعني الجار مجرور بماذا يتعلق، لأن المعنى يرتبط ارتباط مباشر بهذا المعنى. ثم بعد ذلك لابد وأن أعود إلى كتب الاجتماع لأرى أين مكان الولد اجتماعيا من أبوه، هل هو يرتكز على الشفقة فقط أم يرتكز بالإضافة إلى ذلك إلى عوامل اجتماعية كالتكثر وامتداد الذات، أم لا يجمع إلى جانب ذلك كله التباهي بأن عندي نمط من الأولاد المميزين. هذه ملامح يجب أن أمر عليها، ثم أرجع أتساءل لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يلزمني أن أعود إلى هيكل الاقتصاد الإسلامي وإلى التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ماذا يقوم، ثم يجب أن أنصرف إلى سمات العرب في معالجتهم لمسألة الأنثى ولمسألة الذكر، وهل كما يتصور البعض أن الحكم متأثر بما درج عليه العرب من احتقار للأنثى، وهو بعيد عن روح السماء، لأن السماء جاءت لتقوم الاعوجاج لا لتزيد الاعوجاج اعوجاجا ثانية. فلا بد من الرجوع إلى عشرات الكتب في أي موضوع من المواضيع تبعا لدشومة الموضوع، قد الموضوع يكون دشم يلزمك أن تعود إلى مجموعة من المراجعة.
كانت مجالس ما قبل الشيخ الوائلي تضم عادة كبار السن وبسطاء الناس، لكن الدكتور الوائلي استطاع أن يجعل المنبر الحسيني مدرسة متجولة لبث المفاهيم، وأصبح المنبر الحسيني زادا ثقافيا لا يستطيع أحد أن يستغني عنه، كما استطاع أن يفرض على كل أن يتابع خطبته حتى النهاية، وأن يحرص على متابعة بقية خطبه الحسينية.
قبل استشهاد السيد كانوا يأتون إلى محل هذا، كثير أسماء ما أتذكرها، بعضها أتذكرها يمكن ما يظلون، فكنت أنا أقول لمولانا ذولي بعض الشباب الطلبة اللي جايين من النجف من العراق وهم من طلاب سماحة السيد محمد صادق الصدر الشهيد العظيم الكبير، فكان يسألهم. وكان محمد صادق حسب ما سمعت من تلاميذه اللي وصلوا إلى الشام كان هو كذلك متعلق ويسأل عن سماحة الشيخ الوائلي، فالشيخ الوائلي كان يجلس معاهم ويسألهم عن دروس سماحة السيد المقدس رحمة الله عليه محمد صادق، ويسألهم عن ظروفهم وعن العراق إلى أن سمع باستشهاد رحمة الله عليه. فكان يوم من الأيام المتعبة هبت الجماهير العراقية في تظاهراتنا بالسيدة زينب استنكار لما تعرض له الشهيد سيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه.
في أحد اللقاءات مع سماحة الشيخ كنا مجموعة من الأشخاص، وكان هناك شخص كان عنده موقف معين من سماحة السيد الصدر قدس الله نفسه وصلاة الجمعة، وكان يتهجم يعني بطريقة ما على الصلاة وعلى وجوبها.
أما مجالسه هو فقد تميزت بحضور الطبقة المثقفة من الطلبة الجامعيين والأساتذة ورجال الأدب والفكر، وكل من يحضر يخرج بحصيلة مفيدة ينتفع بها. فالوائلي أخذ على نفسه أن يفيد سامعيه بالرأي الجديد والفكرة الغنية والموعظة المؤثرة.
كان دائم الدعوة إلى أن تواكب حركة المنبر والتجربة الاجتهادية والخطاب الإسلامي عصرنا الذي نعيش فيه وما شهده من ثورة علمية ومعرفية.
لم يكن الوائلي خطيبا استبكائيا ينزل دموع الجموع المتجمهرة من حوله، كان عالما يسعى إلى التثقيف الإنساني والديني على حد سواء، تعامل مع التاريخ على أساس أنه موروث يحتاج إلى استقراء عقلي أولا، حاول تأسيس خط منبري جديد خاص به، وضف من خلاله طاقاته العلمية وطروحاته الفكرية ليعلن عن خطاب منبري اتسم بطابع الحداثة والاستقراء، يجيد فن الحوار والإقناع ويرتكز عليهما بشكل رئيس كثير التساؤل، بما يدلل على أنه كان صاحب مذهب عقلي حواري قل مثيله.
وأستطيع القول بأني من مجموع الأجواء المحيطة بي اقتبست معالم المنهج، ولم أتلمذ في معالم المنهج على شخص، سوى أني أدركت بحسي أن ما عليه المنبر من أسلوب تقليدي قد لا ينتهي بنا إلى التجديد والخروج عن تلك القوقعة التقليدية المألوفة. فبدأت من أيامي الأولى أتحرى النصوص سواء كانت قرآنية أو نصوص من السنة أو نصوص لفقهائنا، وأحاول أن أتعرف على علل تلك النصوص وعلى مضامينها، وكان ذلك يفضي بي إلى أن أنتهي بالبحث عن العلل إلى ما نسميه بالعلوم الحديثة، وهل لها من دور في بعض الأحكام بحيث أن الأحكام تراها كموضوعات وتترتب عليها. هذا المعنى شغل بالي منذ البواكير الأولى من حياتي، وفعلا بدأت أبحث وأبحث، وأعانني على ذلك منهاج الدراسي الحديث الذي تبنيته ومطالعاتي الخارجية، فكنت أؤلف من ذلك بدايات متواضعة والكمال لله، وأخذت تلك البدايات تنمو وتنمو وتنمو وتبتعد عن الثغرات إلى أن أصبحت تقارب إلى حد ما المنهج العلمي، وقد توخيت فيها ألا أتطفل بالآراء وإنما أخذ آراء المختصين في كل مسألة من المسائل. فمثلا على سبيل المثال، لماذا يعطي المشرع الإسلامي المرأة حصة ويعطي الرجل حصتين في الميراث؟ بدأت أبحث عن ذلك، فاستقريت العلل الاجتماعية والاقتصادية وبنية الاقتصاد الإسلامي، وأدى ذلك بي إلى دراسات موسعة في ذلك. ومثلا بعض الأحكام التي ورد فيها النهي عن ممارسة أشياء معينة. لماذا مثلا؟ فكنت أبحث عن العلل، سواء حتى بعض العلل الفيزيائية أو بعض العلل الكيميائية، مما يحملني على أن أتتبع المسألة في مضانها لأتبين سر مضمون هذا الحكم الشرعي. ومثلا كنت إذا مررت بواقعة تاريخية لا أقتنع بمظهرها الخارجي، إنما أبحث من ورائها ما هي العلة. يعني مثلا ما هو السبب الذي أدى إلى وقوف قريش بوجه الدعوة الإسلامية؟ هل هو دافع اقتصادي أو دافع اجتماعي، أم هو عداء شخصي بين قبيلتين، أم كل ذلك كان يحملني على استقصاء أكبر قدر ممكن من العوامل التي كانت تعتبر مؤثرة في ظهور تلك المظاهر التي سجلت بعد ذلك واعتبرت تاريخا. فهذا دفعني إلى مضاعفة النشاط وتعميق النشاط، وكل خطوة كنت أخطوها كنت أجد فيها استحسانا ودعما من الرأي العام ومن الوسط، مما دفعني إلى مواصلة الطريق، وأدى بي بعد ذلك بلطف الله وبحمده إلى أن انتهيت إلى شيء قد يعد شيئا مذكورا في هذا الباب، وأرجو أن يكون بداية لغيري وأن يجعلني فيه من التابعين له.
فالوائلي يرى أن الخطيب المثقف الواعي يختم بذلك دينه، لأنه يتخذ من العلم أداة في إيصال أفكاره وآرائه للآخرين، فالعلم لا يفارقه الدين في أي شكل من الأشكال، والبلدان التي تكثر فيها أدوات المعرفة ويكثر فيها عدد المثقفين تكون أكثر تفاعلا من البلدان الأخرى في تفهم رسالة الخطيب والخطابة.
شيخ الوائلي نعرفه على امتداد دول الخليج وباقي الدول، فأي هي أكثر الدول التي وجدتم تفاعل فيها؟ أو
كل بلد تكثر فيه أدوات المعرفة ويكثر فيه عدد المثقفين يكون أكثر وأجدى وأحسن تفاعلا من البلدان الأخرى في تفهم رسالة الخطيب والخطابة. لكن إلى جانب ذلك هناك عامل العقيدة، ما من شك أن العقيدة عند الطبقة التي نعتبرها طبقة عادية هي أكثر رسوخا من العقيدة عند بعض الطبقات التي تعتبر نفسها مثقفة. مع الأسف كأنه رسخ عندهم في بداية العقود في أن الدين لا يمكن أن يلتقي مع العلم، وهي فرية أراد وروج لها المستعمرون، والحال الدين قائم على العلم، والعلم في واقع الأمر لا يفارق الدين بشكل من الأشكال، ولكن بشرط أن يكون علم وليس بتهريج. يعني يجب أن لا نخلط بين ما هو علم وما هو غير علم لنحمل الدين على أي تبنى. أما العلم في رسالته المحضة فما وقف الدين بوجهه يوما ولن يقف يوم من الأيام. والخطيب المثقف الواعي الذي يصدر في تحركاته عن علم ما من شك أنه يخدم بذلك دينه، لأنه يتخذ من العلم أداة مساعدة له على إيصال أفكاره وآرائه إلى رؤوس الآخرين.
ولذلك كان منبره مدرسة متحدية تتناول الأفكار المادية بالنقد والتفنيد وفق منهج علبي موضوعي، ومدرسة رائدة في منهجها وأسلوبها، ولذلك جاءت متفردة في عطاءاتها وأبعادها. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.